بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشروا وأملوا ما يسركم، فمن طلب العلم ابتغاء وجه الله ليرقي نفسه من الجهل إلى العلم ومن الشك إلى اليقين فهو على خير عظيم، ومن الله عليه بإدخاله جنة المعرفة التي بسببها يصل إلى جنة الزخرفة يوم القيامة. والعلم أحسن حلية يتحلى بها المسلم، لأنها تثمر التقوى والإخلاص والصدق والحب لله وتعظيم الله والاقتداء برسول الله، فهذه ثمرات عظيمة يجنيها الإنسان بالعلم. وتلقي العلم من العليم هو أفضل العلوم. فالعلم هو إدخال العلوم من الخارج إلى داخل القلب بواسطة الحواس. أسمع وأقرأ وأرى، هذه جهات توصل العلوم إلى القلب. والعمل بعد ذلك هو إخراج العلم من الداخل إلى الخارج على شكل عمل، كالوضوء والصلاة وغيرها من الأعمال. والعلم أقسام، والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه أعظم العلوم، وأحسن حلية يتحلى بها الإنسان في الدنيا والآخرة. وهذا هو العلم الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه، وهو المقصود في دروسنا هذه. فالعلم له فضل عظيم. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه البخاري. وقد أمرنا الله عز وجل بتعلم هذا العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، والعلم بأوامره الشرعية بما أمر به شرعا وما نهى عنه شرعا. هذا العلم هو العلم الذي يقصد به العلم إذا أطلق العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقد أمرنا الله عز وجل بالاستكثار من العلم ورغبنا فيه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة: وقل رب زدني علما، علما بالله وعلما بأوامر الله وعلما بأيام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطريق الذي يسلك في طلب العلم طريق حسي، وهو أن أسير بأقدامي إلى المسجد أو إلى البيت أو إلى المدرسة أو إلى الدار التي تعلم فيها القرآن وما يحبه الله ويرضاه وما يجب على الإنسان فعله وما يجب على الإنسان تركه. هذا طريق حسي، هذا الطريق يسهل الله له به طريقا للجنة. الطريق الثاني طريق معنوي، وهو أن أتلقى العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب. ذاك طريق حسي وذا طريق معنوي، وكلاهما مقصود بالحديث. ومن فضل الله عز وجل علينا أن نسمع هذا العلم عن الله وعن رسوله وعن دينه وعن شرعه بواسطة هذه الآلات التي فتح الله لعباده في هذا الزمان ليسمع القريب والبعيد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعبد الله بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفضل شيء هو دل الناس على الخالق جل جلاله ومعرفته بأسماء وصفاته، وهذا يتم بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وثواب هذا العلم يعود إلى من علمه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه الإمام مسلم. فأنا أطلب العلم لأرفع عن نفسي الجهل ولأعبد الله بعلم، فالدين قد كمل أقوالا وأعمالا وأخلاقا. الأوامر الشرعية كملت في 23 سنة فلا تشريع بعد ذلك، وفي هذا التشريع القواعد والأصول التي ترجع إليها الأمور المستجدة والحوادث النازلة. فالعلم الشرعي هو ما جاء به: وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مخاطبا كل من حج معه من رجال ونساء ومن عرب وعجم ومن علماء وعامة: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أخرجه البخاري. فإذا علمنا بآية في حكم شرعي نعمل بها ونعلمها الناس. وقد توعد الله عز وجل كاتم العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه، فالإنسان خير مجالسه تعلم القرآن وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا العلم يجب إشاعته في الأمة، لأننا نواب النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أمور: في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مبلغ الناس التوحيد والإيمان، كيف يوحدون الواحد وكيف يؤمنون به، ونبلغ الناس أنواع العبادات التي شرعها الله عز وجل، ونبلغ الناس وندعوهم إلى الله حتى يكون من في الضلالة يدخل في الهداية، ومن كان على الحق على الباطل يدخل إلى الحق، ومن كان على العادات والتقاليد يكون على السنن والآداب الإسلامية. وإذا جاء النقص بعدم تعليم العلم عبد الناس ربهم على جهل وهوى، وجاءت البدع مكان السنن، وبدأ الإنسان يخرج من الدين تدريجيا ويعمل عملا قد يكون خالصا لربه لكنه على جهل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد توعد الله عز وجل من كتب العلم بقول عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكاتم العلم ملعون بلسان الشرع والعقل، فمن ضل تجب هدايته، ومن جهل يجب تعليمه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى كما جاء في القرآن والسنة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، وإذا لعن الله لعن معه جميع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي، حتى ذرات الجسم تلعن هذا الجسم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم من في العالم العلوي والعالم السفلي جميعهم، لأنهم كتموا العلم. إلا الذين تابوا من بعد ما ظلموا وأصلحوا من بعد ما أفسدوا، لأنهم سبب الفساد، تركوا الناس بلا علم فانتشر الفساد وقدمت الشهوات الحيوانية على الأوامر الملكية. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هؤلاء الذين ماتوا على الكفر يحتاجون منا إلى الدعوة ليدخلوا في الإسلام، ويحتاجون منا إلى التعليم حتى يعبد الله عز وجل بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالداعي والعالم والعابد، هؤلاء الثلاثة. الداعي يدعو الناس لأن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، ويجتنبوا عبادة ما سواه ببيان أمر الناس بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية وتعريفهم بالله وأسماء وصفاته. فالداعي يدعو الناس ليعبدوا الله وحده، والعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله وحده لا شريك له بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. العالم يعلم الناس بالذي يستحق العبادة وكيف يعبد. فإذا أردت أن أعبد الله في الصلاة أتعلم كيف الصلاة، أتعلم كيف الوضوء، كيف الحج، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعابد هو الذي يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولكن عبادته محدودة، أخذ عناوين قليلة من الدين، أخذ الوضوء والصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج، لكن ترك العناوين الكبرى، الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وترك عنوان كبير اللي هو عنوان التعليم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون، وترك عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالداعي يقوم بما يقوم به العابد، ويقوم بما يقوم به المعلم، ويقوم بما يقوم به الداعي. فهذا وارث النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثناه في جميع أقواله وأعماله وأخلاقه. كنتم خير أمة في الدعوة، في العبادة، في التعليم، في الأخلاق العالية، في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، في الإخلاص، في الصدق، في الرحمة، في الحلم، فكاتم العلم ومانع الماعون ملعون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. اللسان ماعون للدعوة، ماعون للتعليم، الأذن ماعون للعلم، العين ماعون للنظر والتدبر والتفكر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. ومنع الطعام عن الناس كذلك من مفاهيم الماعون، لكن هذا الماعون الذي أعطاني الله عز وجل يجب أن نبلغ بهذا الماعون، وأعطي للناس من هذا الماعون مسائل التوحيد والإيمان، أن يعبدوا ربهم جل جلاله وأن يعظموا وأن يكبروا وأن يحمدوا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأبين لهم بهذا الماعون العلم الشرعي الذي يتقربون به بواسطته بجميع أنواع العبادات. حياة المسلم كلها طاعة وعبادة لله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن هذه الأمانات، ماذا تسمع وماذا تقول وماذا ترى وإلى أين تتقدم وكيف تحرك هذا البدن في جميع الأحوال بالسنة، فتتوضى بسنة وتصلي بسنة وتصوم بسنة وتتكلم بسنة وتسمع بسنة وتنام بسنة وتسافر بسنة وتأخذ الدواء بسنة وتصل الرحم بسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالعلم مجمع الفضائل، فمنعه عن الأمة عقوبته اللعنة، وأولئك عليهم لعنة الله من الملائكة والناس أجمعين. واللاعنون كل ذرات الكون وكل أجرام الكون تلعن إذا لعن الله، تلعن من لعن الله. فالأمر خطير وكبير أن يعبد الناس ربهم على جهل، وأن يعبدوا غير الله هذه أمور خطيرة. أن يعبدوا غير الله هذا أمر عظيم، وأن يعبدوا الله بجهل هذا أمر عظيم. كل هذه المسائل يجب على الإنسان أن يتصور مساحة الجهل ومساحة العلم، فيغطي مساحة الجهل بالعلم، ويغطي مساحة الرذيلة بالفضيلة، ويغطي مساحة الباطل بالحق. وذلك لا يتم إلا بعد معرفة الحق من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل به ودعوة الناس إليه، وأن يظل الناس كالشمس ينشر النور في العالم كما تنشر الشمس النور في العالم إلى أن يلقى ربه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، خرجه أبو داود والترمذي. لأنه كتم العلم الذي يوصل إلى الله ويقرب إلى الله عز وجل. والعلم لا بد أن يكون كسائر العبادات، بل هو أصل العبادات. لا نعبد الله عز وجل إلا بالعلم، ولا ندعو إلى الله إلا بعلم، ولا نعلم شرع الله إلا بعلم. فلا بد أن يكون خالص لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أخرجه الإمام مسلم. فنتعلم العلم الشرعي مما جاء عن الله ورسوله، ونعمل به ونبلغه للناس، ونحذر أن نقول على الله غير الحق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فمن علم علما علمه، من علم علما عمل به وعلمه وبلغه إلى غيره، ومن جهل سأل غيره ليدله على حكمه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلنقول على الله إلا الحق، لا نكذب ونبلغ الناس علوما لم ترد في الشريعة من البدع ومن سنن الشياطين التي يسنونها للناس، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما علمناه. وهذا فيه إشارة للإنسان أن يتعلم، والعلم لا حد له، له بداية لكن ليس له نهاية، العلم بحر واسع. نتعلم العلم بأنواعه: العلم بالله، والعلم بأوامر الله، والعلم بأيام الله. فالعلم بالله علم بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، والعلم بأوامر الله، وأوامر الله ثلاثة أقسام: علم بأوامره الكونية تولد الحب لله والتعظيم لله عز وجل، العلم والنظر والتفكر في آيات الله، فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فعلم بأوامر الله الكونية تولد الحب لله والتعظيم لله والشكر والحمد لله على نعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلم بأوامره الشرعية، علم الحلال والحرام، علم الأوامر والنواهي. هذه العلوم نتعلمها حتى نتقرب إلى الله بما يحب ويرضاه، ونجتنب ما يسخطه ويكرهه جل جلاله. وعلم بأوامر الله الجزائية، بماذا يجزيني الله عز وجل إذا آمنت به وأطعت أمره واجتنبت نهيه، بماذا يعطي، ماذا يعطيني الله عز وجل؟ أعرف أوامر الله الجزائية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه أوامر الله الجزائية: من آمن وأطاع فله الجنة وله الرضوان، ومن عصى الله ورسوله وكفر به فهذا له النار يوم القيامة مخلدا فيها، وعصاة الموحدين يعذبون ثم يخرجون بفضل الله ورحمته. فتعلم هذه العلوم وكن في الدين بالصف الأول، وفي الدنيا بالصف الأخير، وأخذ من الدنيا بقدر الحاجة، وأعطي للدين بقدر الطاقة، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم من بين الأمم وما جعل عليكم في الدين من حرج، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، واتبعوه لعلكم تهتدون في جميع الأمور: في العبادات، المعاملات، المعاشرات، الأخلاق. نتحلى بها ونحلي الناس بها: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعلم الإلهي أعظم العلوم وأحسنها وأكملها وأجملها وأسعدها. ومن دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة في الآخرة. والناس يختلفون في تقبل العلم الإلهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فالهدى هو الإيمانيات والعلم هو إحكام الشريعة. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فنطلب العلم لنكون في الصف الأول، فالله بين لنا أن اسمه الأول يريد منا أن يريد مني أن أكون الأول في العبادة في الدعوة في الأخلاق في الإحسان إلى الناس. فذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في إكمال الحديث، فذلك مثل من فقه في دين الله، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. وفي حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه فسلط على هلكته في الحرب، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. العلم الإلهي علم عظيم من الله عز وجل علينا بها بهذا العلم، وكل عبادات قلبية وعبادات بدنية كلها قائمة على العلم بالله والعلم بأوامر الله، وقوتها حسب العلم التابع لها. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، لا يستويان. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالفقه في الدين فضل من الله كبير على من خصه الله عز وجل به وأعطاه هذه النعمة الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. في حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا خيرية إلا لهؤلاء، إما تتعلم القرآن أو تعلم القرآن، ولكن القرآن لا بد أن نعرف كيف نقرأ القرآن وبأي كيفية وصفة نقرأ القرآن. فمجالسنا ولله الحمد هذه مجالس الذكر وتعليم القرآن وتعليم الشريعة حتى نعبد الله على بصيرة. ففي الدنيا روضتان من رياض الجنة، إحداهما ثابتة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى متجددة في الزمان والمكان والأشخاص، وهي كالتي نحن عليها الآن ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، خرجه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن. أما آداب العالم الذي يعلم الناس العلم وآداب طالب العلم فستأتينا إن شاء الله في درس لاحق. العلم بالله عز وجل هو أعظم العلوم وأعلاها وأزكاها وأشرفها، لأنه خير أن تنتفع به وأنفعوا به الناس. نتذاكر ما قلناه فيما بيننا ونسمع ربنا ونسمع أنفسنا ونسمع من حولنا. فالإنسان يدخل في الإسلام بسبب استعماله القدرة التي أعطاها الله عز وجل إياها، فيعرف أن وراء الخلق خالق، وأن هذه الأرزاق لها خالق، وأن هذا الملك له ملك. فالمسلم الذي أسلم أفقه الناس، والكافر أجهل الناس. فالمسلم يعلم أنه إن أطاع الله دخل الجنة، وإن قاتل في سبيل الله نصره الله، وإن قتل في سبيل الله صار إلى الجنة. فهو استفاد من العلم الإلهي، يبيع أيامه المحدودة، يبيع أيامه المحدودة وأمواله المعدودة ليشتري بها رضوان ربه عز وجل والنعيم الأبدي في الجنة. فهو متقدم في الميدان لا يهزم أبدا. أما الكافر فلا فقه عنده، لأنه كالبهيمة ليس له مبدأ يقاتل عليه، فسرعان ما يهزم، فهو راكع لشهواته لا لربه. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالكافر بسبب جهله ضعيف أمام شهواته، ومهزوم أمام شهواته. وإذا التقى من لا فقه عنده من الكفار بمن عنده فقه من المسلمين فالغلبة للفقيه. ولهذا وصف الله الكفار بأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعلمون، وأخبر أن المسلم الواحد يهزم 10 من الكفار، لأن العلم بالله قوة في البدن وقوة في القلب. فالمؤمن عنده قوة على نفسه حملها على طاعة الله، وعنده قوة على غيره لأن قاتل في سبيل الله لإحياء دين الله. فالمسلم الله عز وجل أخبر أنه اتصل بالقوي فهو قوي، الواحد يهزم 10 من الكفار لهذا الفقه. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فالإيمان بالله والتوكل عليه هذا سببه العلم بالآيات الكونية والعلم بالآيات الشرعية. هذا العلم يولد في الإنسان أكبر طاقة جسدية وروحية، فهو قادر بسبب هذا العلم الإلهي أن يصلي كل يوم وليلة 50 صلاة. الله عز وجل فرض علينا في بداية الصلاة 50 صلاة، إنه عالم أن هذا البدن قادر، وأنه إذا أسلم فهو قادر بقلبه وبدنه أن يصلي هذه الصلوات، وقادر أن يقف واحد من المسلمين لـ10 من الكافرين. ولكن الله خفف عنا وعلم ضعفنا فجعل مكان 50 صلاة 5 صلوات بأجل 50، وجعل الواحد يقف لـ2 في الجهاد. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابرة فيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكم منكم 100 يغلبوا 200 بإذن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل. فالمؤمن قوي لكن الكافر ضعيف بسبب جهله. والمطلوب جهد المسلم على الكافر ليكون الجميع مسلمين لله عز وجل، سلموا قلوبهم وجوارحهم لربهم، والله يوم القيامة يسلم لهم القصور الملكية يوم القيامة. ففي تقصير كبير في مجال الدعوة، وفي تقصير كبير في مجال التعليم، ولهذا صار المجتمع الإسلامي مجتمع مملوء بالرعب والحروب وسفك الدماء بسبب عدم أداء الأمانة في إبلاغ الناس الدين الحق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ورحمة البشرية ودلهم على الله عز وجل ودلهم على وتعريفهم بالدين الكامل الذي يجمعهم الله عز وجل عليه. علينا واجب كبير أن نتعلم العلم جميعا وأن نعلمه للبشرية جمعاء، وكل أعطاه الله طاقة وقدرة، لكن الله عز وجل فتح باب العلم للجميع، وفتح باب التعبد للجميع، وفتح باب التعليم للجميع، وفتح باب الإحسان للجميع. ومن علمه الله فيجب عليه أن يؤدي أمانة العلم. العلماء أواني العلم الإلهي، يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. فيجب على أهل العلم والإيمان وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته أن يدعو إلى الإسلام، وأن يفقهوا البشرية في الدين، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يقولوا ويقوموا بالحق أينما كانوا ما استطاعوا، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم. ولهذا أمر الله عز وجل عموم المسلمين بالرجوع إلى العلماء فيما أشكل عليهم، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخذ سبحانه الميثاق على العلماء أن يبينوا الحق ولا يكتمونه، ولا استحقوا عقوبة الله عز وجل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتوعد العلماء على الكتمان أو التقصير في البيان بقوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فنتوب إلى الله عز وجل من ترك الدعوة إلى الله، ومن ترك طلب العلم، ومن ترك تعليم العلم. فالبشرية في الضلالة إلا من هداه الله، والهداية إنما تنزل في انتشار الهادين والداعين إلى الله. الله جعل الدعوة سبب الهداية، الهادي واحد، ولكنه أمرنا بأن نقوم بالدعوة، وجعل الدعوة والحركة سبب للهداية. إني مهاجر إلى ربي سيهدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فليبلغ الشاهد الغائب، رواه البخاري ومسلم. فيجب على جميع العلماء وطلبة العلم من إبلاغ الدين وتعليم الجاهل وإجابة السائل وتذكير الغافل وكشف الشبه ورد البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لا يجب على غيرهم من عامة المسلمين، لتمام النعمة عليهم بالعلم وشدة حاجة المسلمين إلى علمهم. فكتمان العلم عقوبته عظيمة، وإبلاغ العلم أجوره عظيمة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في إحدى البلاد الإسلامية مدينة كاملة لا يعرفون الوضوء بل يتيممون، فتيمموا صعيدا طيبا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حتى إذا أراد الله عز وجل أن يرجع هؤلاء إلى الحق سير إليهم من يحب فعلمهم بأن الوضوء هو الأصل والتيمم بدل. بلد كامل يأكلون الخنزير يذبحونه ويقولون بسم الله فيأكلونه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهم ذكروا الله فقالوا هذا حلال. فتجارتهم وأكلهم وبيعهم وشراؤهم كلها من هذا الحيوان الذي خلقه الله لأن يقم نجاسات العالم. فالله خلقه ليقم النجاسات الموجودة والزبائل الموجودة في على ظهر الأرض. من يدل الناس على ربهم إذا سكت العلماء وأعرض الناس عن طلب العلم؟ يظل الناس في الظلمات. والصحابة رضي الله عنهم قاموا بذلك خير قيام، فبلغوا دين الله إلى الناس. ولما اتسعت الفتوح واشتدت الحاجة إلى العلم تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار يعلمون الناس سنن الدين وأحكامه ويفقهون الداخلين في الإسلام. فليكن لنا بالأنبياء والصحابة أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ليكن لنا بهم أسوة في العبادة والتعليم والأخلاق وفي كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم قسمان، علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلم بأوامره الشرعية التي بينها الله ورسوله. والعلم بالأوامر الشرعية ينقسم إلى قسمين، علم الفضائل وعلم المسائل. علم الفضائل، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا علم الفضائل، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فعلم الفضائل مقدم على العلم بالمسائل، فأتعلم علم الفضائل حتى يسهل علي القيام بعلم المسائل، من الصلاة بأنواعها فرضا ونفلا، وأنواع الصوم فرضا ونفلا، وأنواع الحج فرضا ونفلا، وهكذا جميع الأعمال والجهاد الدعوة والأمر المعروف وغير ذلك من الأعمال. فأتعلم الفضائل ثم أتعلم المسائل، وبهذا يكون تعلم الفضائل عبادة وتعلم المسائل عبادة والعمل بالمسائل عبادة وتعليم المسائل عبادة. فالعلم أكبر العبادات وأعظم العبادات. كونوا رباني بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فنفرق بين علم الفضائل وعلم المسائل. وإذا تعلمنا علم المسائل بدون علم الفضائل انتشر العلم وقل العمل وقلت معه الخشية. فلا بد من العلم الإلهي بالعلم بالله وأسماء صفاته، والعلم بالأوامر الشرعية، علم بالفضائل وعلم بالمسائل. وبهذا أحب الله عز وجل لعظمته وأكبره لجلاله وإنعامه وإحسانه، وأرغب في طاعته لأنه وعدني على العمل بهذا الدين السعادة في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويوم القيامة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فالعلم الإلهي لا بد أن يقرن بالتقوى، تقوى الله. فعلم القلب بالله وعلم القلب بأوامر الله أمر مطلوب من كل إنسان. وليسهل العمل أتعلم علم الفضائل، وليحب العمل أتعلم علم الفضائل، ولأنافس في العمل أتعلم علم الفضائل، يعني أزيد في العمل أتعلم علم الفضائل. ماذا يعطيني الله من الأجور على العمل بهذه الأعمال؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله عز وجل طلب منا أن نجاهد، وجاهدوا في الله حق جهاده، خذوا ما آتيناكم بقوة والله يوصينا بالصبر على العمل، صبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله، والصبر على مشاق الدعوة، والصبر على مشاق التعليم وهداية الناس. إن لك في النار سبحا طويلا. فالداعي والعابد والعالم كلاهما مطلوب منه أن يكون له سهام من هذه الأبواب العظيمة، يكون لي جزء من هذه الأبواب العظيمة، وأنافس وأسارع وأسابق الناس لأكون في الصف الأول، لتكون يوم القيامة في الصف الأول مع النبيين والصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. العلم الإلهي هو أعظم العلوم، وأكثر الناس لا يعلمون، ولهذا يعصون ربهم ولا يطيعونه، يعصون الذي خلقهم في أحسن تقويم وأمدهم بالأقوات وجعلهم السمع والبصر والعقل. أكثر الناس لا يعلمون بالله، أكثر الناس لا يعلمون بأوامر الله. فكل إنسان لا يعرف من خلقه ورزقه، ولا يعرف دينه وشرعه، ولا يعرف مصيره يوم القيامة، فهذا ليس معدودا من العلماء، وإن كان يعرف العلوم الدنيوية، لأنه عرف المخلوق وما عرف الخالق. كالابن الذي يطيع كل الناس لكن يعط أباه الذي هو سبب وجوده، والذي كان ينفق عليه لما كان في بطن أمه ولما نزل من بطن أمه، فهو يطيع كل الناس لكن يعصي أباه. فهذا الكافر الذي لا يعرف الله ولا يعرف أحكامه ولا يعمل بشرعه، مهما كان دكتور أو بروفيسور أو عالم، عالم بالفضاء أو عالم بالكيمياء أو عالم بالذرة، هذا من أجهل الناس، لأن من عرف الله فقد عرف كل شيء، ومن جهل الله عز وجل فلم يعرف شيء، لأنه عرف المخلوق من دون الخالق. ولهذا لما وصلوا إلى القمر جاءوا إلى بعض الدعاة وقالوا نحن وصلنا إلى القمر، قالوا نحن بالعلم الإلهي وصلنا فوق القمر، وعبدنا الذي خلق الشمس والقمر، ووحدنا الذي خلق الشمس والقمر، أنتم مخلوق وصل إلى مخلوق، ونحن وصلنا إلى الخالق، فعرفنا أنه الواحد الأحد، وأن الملك ملكه، وأن الخلق خلقه، وأن الأمر أمره، فأطعناه وعبدناه، فنحن أسعد الناس. نقلنا بهذا العلم الإلهي من رعاة الغنم إلى رعاة الأمم، نقلنا بهذا العلم الإلهي من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الظلم والطغيان إلى العدل والإحسان. نقلنا من شر القرون إلى خير القرون، نقلنا من الرذائل إلى الفضائل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فعلوم الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لعلم الدين، فالدنيا لها ظاهر وباطن، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة، فالدنيا زينة والمقصد الآخرة، والثياب زينة والمقصد ستر العورة، والأشجار والأوراق زينة والمقصد الثمرة. فالدنيا باطنها وحقيقتها أنها مكان للعمل والاستثمار بكسب العمل الصالح، بزيادة الإيمان وتحسين الأقوال والأعمال والأخلاق. فالدنيا حقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة، يتزود منها المسلم بالطاعة والأعمال الصالحة إلى الدار الباقية. وعلوم الدنيا مباحة غير محرمة، ويجب على المسلمين تعلمها حسب أمر الله، وهي من أشرف العلوم وأنفعها، إذا استعان بها المسلم على إعلاء كلمة الله وإصلاح دنياه وآخرته. فنتعلم من علوم الدنيا ما نستعين به على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل. أما علوم الدين فنتعلمها جميعا، لأن مطلوب أن أصلي ولا أصلي إلا بعلم، أزكي ولا أزكي إلا بعلم، أصوم ولا أصوم إلا بعلم، أحج ولا أحج إلا بعلم، لساني كيف أستخدمه وفق الشرع، أذني ماذا أسمع بها وفق الشرع، عيني ماذا ترى وفق الشرع، كيف أسافر على السنة، كيف أنام على السنة، كيف أتوضأ على السنة، كيف آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر على السنة، وهكذا. هذه المسائل العظيمة كلها قائمة على العلم، ولهذا العلم في القلب، علم في القلب، فالقلب منبع العلوم جميعا، والقنوات توصل إليه، العين ترى والأذن تسمع واللسان يتكلم، وكل ذلك يصب في القلب، والقلب يخرج الأوامر القلبية على الجوارح البدنية فتعمل خيرا أو شرا، تعمل بالفضيلة أو بالرذيلة، تعمل بالشهوات أو بالأوامر الملكية. فنتوب إلى الله ونستغفره من التقصير في نشر العلم الإلهي. نتذكر ما قلناه، فيجب علينا جميعا أن نتعلم العلم الإلهي بنص القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالله يريد أن تكون تقلبنا في الحياة أن نتعلم العلم ونعمل به ونعلمه للناس. رب مبلغ أوعى من سامع، فلا يحل لعالم أن يسكت على علمه، كما لا يحل على غني أعطاه الله مالا أن يحبس هذا المال عن نفسه وأهله والمحتاجين من المسلمين، فكل ينفق مما أعطاه الله ولا يمنع الماعون. فلا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا يحل لجاهل أن يسكت على جهله، فمن علم شيئا فليعمل به ويعلمه، ومن جهل شيئا فليتعلمه ويعلم غيره ذلك العلم. والله سبحانه هو العليم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وقد أخذ الله العهد على العلماء أن يعلموا الناس، كما قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأخذ العهد على الجاهلين أن يتعلموا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علم العالم وسأل الجاهل حصل العلم وحصل العمل وفق السنة، وزال الجهل فصار المسلم ربانيا يتعلم ويعلم أفضل العلوم، كما قال سبحانه: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا الذي يريد الله عز وجل منا، أن يجعل أن يتحرك الصالح بصلاحه، الصالح يسعى بنشر الصلاح، والذاكر يذكر الغافل، والعالم يعلم الجاهل. فالله عز وجل أمرنا بذلك، أن نتعلم، أن نتعلم وأن نعلم، وليس في المجتمع الإسلامي جاهل. والله حذرنا وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فلا تكونن من الجاهلين، جاهل بالله، جاهل بأسمائه وصفاته، جاهل بنعمه وخزائنه، جاهل بملكه وسلطانه، جاهل بأوامره الملكية، جاهل بأوامره الشرعية، جاهل بأوامره الجزائية. والجهل والجاهلين كلهم في نار جهنم وفي السجون الجهنمية، لأنهم حبسوا أنفسهم في سجن الجهل والهوى واتباع الشهوات. فالجهل أخطر شيء على الإنسان، أن يكون جاهل بربه وجاهل بدينه وجاهل بالعمل المطلوب منه. وسبب الكفر بالله عز وجل هو الجهل والحسد، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجهل أخطر شيء. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالضلال الكلي والضلال البعيد هو الكفر بالله العظيم وطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. فالكافر الذي كفر بربه أضل من البهائم والأنعام. الكافر الذي كفر بربه أضل من البهائم والأنعام، لأن الأنعام مطيعة لله والكافر غير مطيع لله عز وجل. ذلك هو الضلال البعيد. حيوانات مطيعة لله، مسبحة بحمده، شاهدة بوحدانيته، مستجيبة لأمره. الله خلقها لتسبح بحمده، ونعمة أنعم الله بها على عباده. والأنعام تعرف ربها وتذكره، والكافر لا يعرف ربه ولا يذكره. والأنعام تبصر منافعها ومضارها، فتسعى في تحصيل المنافع وتجتنب المضار. والكفار أكثرهم يعلمون أنهم معاندون، ومع ذلك يصرون على العناد ويحرمون أنفسهم من الخير ويلقون أنفسهم في النار وهم أحياء. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والأنعام تفر إلى أربابها ومن يقوم بمصالحها، والكافر يهرب من ربه الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بنعم لا حد لها، فهو كالحيوانات بل أعظم من الحيوانات، يسير على هواه ولا يتبع هدى ربه. والأنعام تتبع الراعي الذي يرشدها إلى مصالحها، والكافر لا يتبع من أرسله الله لهداية البشرية ويعرض عنه إلى اتباع هواه وعدوه فيضل ويهلك. وهذا القطيع وهذا النوع من البشر هم وقود جهنم يوم القيامة. والواجب أن يجتهد المسلم على الكافر، والعالم على الجاهل، والمهتدي على الضال. هذه جهود الإنسان القائمة على العلم الشرعي. فالإنسان بين يدي ربه مستقيما على أوامره، يستقيم على أوامر ربه في خمسة أمور: طاعات يؤديها، ومعاصي يجتنبها، ونعم يشكر الله عليها، وذنوب يستغفر الله منها، وابتلاءات يصبر عليها. هذا جهده على نفسه فيما بينه وبين ربه. أما جهده على غيره فيما بينه وبين الناس فهو ثلاثة جهود: جهد على الكافر لعله يهتدي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. والجهد الثاني جهد على الغافل ليكون ذاكر، وجهد على الفاسد ليكون صالح، وجهد على الجاهل ليكون عالم. هذه جهود الله عز وجل بيّنها في القرآن وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. جهد تحسين البشرية، تحسين البشرية وبث المحاسن أمامها لتأخذ ما تستطيع منها. جهد على النفس فيما بينك وبين الرب، وجهد على الناس فيما بينك وبين الناس. أما الجهد الثالث فهو جهد على الذاكر ليكون مذكر، وجهد على العالم ليكون معلم، وجهد على الصالح ليكون مصلح، فيتعدى الخير منه إلى غيره. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمؤمن بين يدي ربه وبين يدي خلقه في أمور عملية وكلها عبادة، فهو بين يدي ربه عابدا لربه، محبا له، معظما له، متقربا إليه بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين يدي خلقه داع إلى الله، معلما لشرع الله، محسنا إلى خلق الله عز وجل. فننقل الناس من الضلال البعيد إلى الهدى المستقيم، ونهدي الناس إلى الهادي لينالوا رحمة الله عز وجل. فالعلم هو أصل كل شيء، بسبب العلم يؤمن الإنسان بعلمه بالله وأسمائه وصفاته، بالعلم يعبد ربه. فالعلم ثمرات عظيمة، من أعظمها عبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سواه جل جلاله. فالعلم دليل العمل، والعقل قائد الخير، والهوى مركب المعاصي، والمال رداء المتكبرين، والدنيا سوق الآخرة. نعمل بهذا السوق بالأعمال الصالحة. فالله جعل مع الأرض زينة لها، ونحن زينتنا الإيمان والتقوى. فالدنيا سوق الآخرة لمن أراد أن يستثمر عمره في الأعمال الصالحة، والتقوى لباس الإنسان. فالعالم الرباني الذي تعلم العلم الإلهي هو أسبق الناس لزيادة الإيمان وحسن الأعمال وكمال التقوى. العالم الرباني هو الذي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وينقلهم بإذن الله وعون الله وتوفيق الله، ينقلهم من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى المحبة والنصيحة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن التعلق بالدنيا إلى الزهد فيها. والله عز وجل جعل هذا القلب في الإنسان محل العلم الإلهي ومحل نظر الله عز وجل. فالله عز وجل كما قال المسلم في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب رئيس الأعضاء، ورياسته ليست للقوة، فإن العظم أقوى منه، العظام أقوى من هذه القطعة من اللحم التي تساوي 200 جرام أو 300 جرام. وهذه الرياسة ليست للكبر أو يعني للكبر، فإن الفخذ أكبر منه، ولا للحدة، فإن الظفر أحد منه، ولكن رياسته بسبب العلم، أنه هو مكان العلم والتوحيد والإيمان واليقين، مكان الحب في الله، مكان الانكسار بين يديه، مكان الخشوع له، مكان التوكل عليه. ولهذا الله عز وجل نص على أن هذا القرآن موجه إلى القلوب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا العلم الإلهي العظيم منة من الله عز وجل علينا، من الله عز وجل بها، ويقول العلماء: اطلب العز في التواضع، واطلب الغنى في القناعة، واطلب الأمن في الجنة لا في الدنيا، واطلب الراحة في القلة لا في الكثرة، واطلب منفعة العلم في العمل لا في كثرة الرواية. الإنسان يستكثر من المعلومات، ولكن مساحة أو مسافة كبيرة بين العلم والعمل. وصلاح الأمة وفسادها يكون من جهة الخواص، والخواص في الأمة خمسة: الولاة والعلماء والتجار والغزاة والزهاد. فالولاة ولاة أمورنا هم العلماء والأمراء، فالولاة هم الرعاة. فإذا كان الراعي ذئبا فكيف يأمن الناس؟ والعلماء ورثة الأنبياء، ينشرون العلم الإلهي ويعلمون الناس السنن والأحكام. فإذا كان العالم مشغول بدنياه فبمن يقتدي الناس؟ والتجار أمناء الله في أرضه، وإذا كان التاجر خائنا فكيف تحصل الأمانة في البيع والشراء والسلع المغشوشة؟ والغزاة جنود الله في الأرض، يحافظون على الثغور ويدافعون عن المؤمنين. وإذا كان الغازي طامعا فكيف يظفر بالعدو؟ لن يظفر، بل هو أول من تسعر به النار إذا كان يقاتل من أجل المغنم أو شجاعة. والزهاد عماد أهل الأرض، وإذا كان الزاهد راغبا في الدنيا فبمن يقتدي التائب؟ فما أحسن العلم وما أحسن العمل به، فإنه درجات في الدنيا والآخرة، وأعظم سبب لخشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقيمة العلم عظيمة مهما كان نوعه، إلا أن العلم الإلهي هو العلم المطلوب من المسلم شرعا، والجهد على أمور الدنيا نأخذ منها بقدر الحاجة. فنحن في دار ممر لا في دار مقر. والإنسان في هذه الحياة إما أن يكون عالما أو يكون جاهلا، والعلم درجات، والناس فيها مستقل ومستكثر ومحروم. والأمور على أربعة أقسام، الأمور في طلب العلم أربعة أقسام. قسم الأول ما يرضاه العقل والشهوة معا، وهو العلم. العلم محبوب لأنه ترقي في الحياة، ترقي من البهيمية إلى الإنسانية، ومن الإنسانية إلى الملكية، بحيث يكون مزاج الإنسان طاعة الله في كل ما أمر به ونهى عنه، سمعنا وأطعنا. الطاعة التامة والعبادة التامة والخشية التامة مقرونة بالعلم. فمن الأمور ما يرضاه العقل والشهوة معا، وهذا هو العلم. قسم الثاني ما يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة. فالإنسان فيه نفس حيوانية تحب الشهوات، وفيه روح ملكية تحب العلم الإلهي. والنفس شهوانية تحب العلم الذي يحرك فيها الشهوات ويرغبها في الشهوات ويصف الشهوات ويصنع الشهوات. الثاني ما يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة، وهو المكاره. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا يرضاه العقل. الإنسان يتعب يتعب ليحصل المال، يجتهد ويجتهد ليحصل العلم، هذا يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة. النفس الشهوانية تريد الشهوات ولا تريد العمل من أجلها، إنما تريد تحقيق الشهوات، المطعومات والمشروبات والمركوبات والملبوسات والمنكوحات. فمن الأمور ما يرضاه العقل والشهوة معا، وهو العلم. العلم عزة ورفعة ومكانة حتى في الحيوانات، الكلب المعلم يختلف عن غير الكلب المعلم، فكيف بالبشر؟ وكيف من البشر من يتعلم العلم الإلهي؟ فالناس درجات متفاوتة، وصح الناس مزاجا هم المؤمنون، وصح المؤمنين مزاجا هم الأنبياء والرسل بالعلم الإلهي الذي أرسلهم الله عز وجل به فعملوا به ودعوا الناس إليه. وصح أولي الأنبياء مزاجا أولي العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وصح أولي العزم مزاجا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وصحهم مزاجا سيد الأولين والآخرين الذي قال عنه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم نتيجة المعرفة الكاملة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، المعرفة العالية، المعرفة الكبيرة بالله وأسمائه وصفاته وما يحبه وما يرضاه من السنن والأحكام والأعمال والأخلاق والفضائل. كان خلقه القرآن، يتأدب بأدابه ويعمل بأحكامه ويحل حلاله ويحرم حرامه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. هذا العلم تحبه النفوس، والوقت أو العمر قصير، فلنأخذ من كل شيء أحسنه. أحسن العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بالله والعلم بأوامره الشرعية والعمل بموجب ذلك ونقل الناس ونقله إلى الناس، تبليغه للبشرية كلها. الثاني ما يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوات، ولا ترضاه النفس الشهوانية، وهو المكاره، فالنفس تحب تحقيق محبوباتها. الثالث ما ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل، وهو المعاصي. النفس الحيوانية تحب المعاصي، تحب الإسراف في المأكولات، المشروبات، المركوبات، الملبوسات، المنكوحات وغير ذلك. ما الثالث ما ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل، وهو المعاصي. الرابع ما لا ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل، وهو الجهل. لا ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل، وهو الجهل. فمن رضي بالعلم واشتغل به فقد دخل جنة حاضرة موصلة إلى جنة قادمة، وهي جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فأسعد الناس المؤمنون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه النفس المطمئنة ماذا يقال لها يوم القيامة؟ يا أيتها النفس المطمئنة التي عرفت الله وعبدته، يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية، راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله عز وجل من النعيم ورؤيته جل جلاله وسمع كلامه، مرضية مرضيا عنك، فقد عملت بما يرضي الله، فالله عز وجل قد رضي عنك وأرضاك ويسترضيك. فالعلم جنة والجهل نار، والعلم نور والجهل ظلام، وكمال اللذة والسعادة في نيل المحبوب والسلامة من المكروه. هذا هو الفوز، نيل الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وكمال الألم والشقاء في حصول المكروه والحرمان من المحبوب. ومحل العلم هو الروح، والبدن مركب له، وأشرف العلم ما وصل الإنسان بالعليم القدير الملك الحق الكريم الغني القادر القاهر الذي له ملك السماوات والأرض. هذا أشرف العلم الذي يصل الإنسان بربه العليم القدير الملك القادر القاهر الرحمن الرحيم الغني الكريم الذي له ملك السماوات والأرض وله الخلق كله وله الأمر كله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك من التقصير ومن الجهل. وللمؤمنين والمؤمنات الذين قصروا في هذا المجال استغفر لهم لعل الله عز وجل أن يغفر لهم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وفي هذا إشارة أن لا يكون التقلب والبثوة إلا بعلم، وأكمل اللذات اللذة الحاصلة بالعلم، وأعظم الشقاء الشقاء الحاصل بالجهل. والذي يخشى الله هو العالم بالله، وخوف العبد من الله خوف العبد من الله وتعظيم الله عز وجل وحبه وحمده وشكره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه كله قائم على العلم به والعلم بدينه وشرعه. وخوف العبد من ربي عز وجل يحصل بالعلم بثلاثة أمور: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. متى نخافه؟ إذا عرفناه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفنا ملكه وسلطانه، وعرفنا أنه القوي الذي يمسك السماء أن تقع الأرض ويمسك السماوات والأرض أن تزول، القوي القاهر الذي قهر الرياح وقهر المياه وقهر الجبال وقهر البحار، هو الواحد القهار جل جلاله. فخوف العبد من الله يحصل بالعلم بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يعلم أن الله عالم بجميع المعلومات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أن أعلم أن الله عالم بجميع المعلومات في العالم العلوي والعالم السفلى والعالم السفلي، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ذرات الرمال، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. هو عليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، فكل ذرة في ملكه الله يعلم مكانها وشكلها وحجمها. الذي يبعث الخوف في قلب العبد هو العلم بثلاثة أمور: الأول أن يعلم أن الله عالم بجميع المعلومات، ثانيا أن يعلم أن الله قادر على جميع المقدورات، فالله عز وجل هو القادر على خلق جميع المخلوقات، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أن يعلم القلب أن الله على كل شيء قدير، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيعلم أن الله قادر على جميع المقدورات، قادر على كل شيء، ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم، ويربي أولياءه في قصور أعدائه كما ربى موسى في قصر فرعون، ويحيي بأسباب الهلاك كما أحيا هاجر وإسماعيل في مكة حيث لا أحد ولا أنيس ولا ماء ولا طعام، هو قادر على كل شيء، يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، إن ربك فعال لما يشاء. فأعلم أن الله على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب، هو مالك الملك جل جلاله. فأعلم أن الله قادر على كل المقدورات، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، جميع المخلوقات أمام ربها أصغر من الخردلة، من العرش العظيم إلى أصغر ذرة، علم الجماد ذرة في ملكه، علم النبات ذرة في ملكه، علم الحيوان ذرة في ملكه، علم الإنسان ذرة في ملكه، علم الجن ذرة في ملكه، علم الملائكة ذرة في ملكه، علم الكواكب ذرة في ملكه، فجميع العوالم العلوية والسفلية والكبيرة والصغيرة في قبضته وتحت مشيئته وتدبيره، والجميع عبد له، خاضع لأمره، مستجيب لمشيئته، مسرع إلى إرادته، شاهد بوحدانيته، مسبح بحمده. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقه التسبيح إنه كان حليما غفورا. والأمر الثالث أن يعلم الإنسان أن الله حكيم لا يرضى بالسفاهات والمنكرات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله لا يأمر بالفحشاء وإذ فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله حكيم لا يرضى بالسفاهات والمنكرات والجهالات والأمور السفلية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم الإلهي أنفس العلوم، ولشرفه ومحبة الله له أمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالازدياد منه، وخطاب للسلف خطاب لنا، أمره بالازدياد منه خاصة فقال وقل ربي زدني علما. وبين الله عز وجل لنا أننا ما علمنا من العلم إلا الشيء القليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، في العلم بحر واسع له بداية ولكن ليس له نهاية. والتفكر أعظم العبادة، لأن التفكر يورث الخشية لله، والتفكر يوصلك إلى الله، والعبادة توصلك إلى ثواب الله تعالى وإلى رضوانه. والتفكر عمل القلب، والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا علما نافعا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا الإخلاص في طلبه، والإخلاص في العمل به، والإخلاص في إبلاغه إلى الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.